بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا حول قوله تعالى من في سورة المؤمنون: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقد ذكرنا في البحث السابق وجود اتجاهين عند أعلامنا المفسرين في تحديد المقصود من الأمانة. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي يذهب إلى ضيق مفهوم الأمانة وحصرها في خصوص الأمانة المالية تقريبا، والاتجاه الثاني هو الاتجاه الذي يلتزم بتوسيع مفهوم الأمانة وجعل دائرتها شاملة لمجموعة من الأمور أوسع من التحديد في الأمانة المالية. وقد ذكرنا بأن هناك مساعدات تساعد على القبول بالاتجاه الثاني، تمثل ذلك في بيان النهي عن خيانة أمانة عن خيانة الله سبحانه وتعالى والرسول وخيانة أمانة المؤمنين. وقد بينا معنى النهي عن خيانة الله سبحانه وتعالى ومعنى النهي عن خيانة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ثم تعرضنا بعد ذلك إلى النهي عن خيانة أمانة المؤمنين أنفسهم. وذكرنا بأن لله عز وجل أمانات، منها أمانة العقل، ومنها أمانة النفس، ومنها أمانة الكون ببيان قد تقدم. ثم تعرضنا بعد ذلك إلى خيانة أمانة الرسول صلى الله عليه وآله، وتعرضنا إلى خيانة أمانة المؤمنين أنفسهم ببيان سبق. إلى هنا تقريبا انتهى حديثنا في الدرس السابق. وصل بنا الكلام إلى الدليل الذي استند له بعض الأعلام أطال الله في عمره الشريف في اختياره الاتجاه الثاني في بيان حقيقة الأمانة. قلت استدل بعض الأعلام أطال الله في بقاء لمختاره بدليلين. الدليل الأول قال: المعنى اللغوي للأمانة، فإن المستفاد من ملاحظة كلمات اللغويين السعة والشمولية لجميع الموارد وعدم حصر المقصود من الأمانة في خصوص الأمانة المالية، ما يوجب الالتزام بأن المقصود من هذا المفهوم هذا المعنى. وبكلمة أخرى، كأن هذا العلم يريد أن يقرر بأن لفظة الأمانة إما أن تكون موضوعة منذ البداية للمعنى العام، والأمانة المالية مصداق من مصاديق الأمانة وليست هي حقيقة الأمانة، أو أن يلتزم بأن لفظة الأمانة وإن كانت موضوعة بحسب المعنى اللغوي لخصوص الأمانة المالية، إلا أن هناك نقلا لهذا المفهوم قد تحقق، فأصبحت لفظة الأمانة عندما تطلق تشمل جميع الموارد والمصاديق ولا تنحصر في خصوص الأمانة المالية. إذن الاستعمال اللغوي كاشف عن أن مفهوم الأمانة مفهوم واسع شامل للأمانة المالية ولغيرها من الموارد كما لا يخفى. الدليل الثاني الذي استدل به هذا العلم يتمثل في النصوص التي تضمنت تفسير الأمانة في الآية القرآنية، فقد ذكر بأن النصوص الشريفة قد فسرت الأمانة التي وردت في الآية القرآنية بأمانة الأئمة المعصومين عليهم السلام، أي ينقلها كل إمام إلى وارثه. والنصوص طائفتان: الطائفة الأولى النصوص التي فسرت الأمانة في الآية القرآنية بأنها أمانة الأئمة الأطهار المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، أي ينقلها كل إمام إلى وارثه. الطائفة الثانية وهي عبارة عن النصوص التي فسرت الأمانة بأنها الولاية بشكل عام. إذن هذان دليلان استند إليهما بعض الأعلام في انتخابه الاتجاه الأول. العلامة الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة قد أورد على القول بالاتجاه الثاني، اختار الدليلان اختارهما أو ذكرهما بعض الأعلام في انتخابه الاتجاه الثاني. العلامة الطباطبائي أعلى الله في الخلد مقامه لم يرتضي الاتجاه الثاني، وبالتالي أورد عليه مستشكلا فذكر بأنه يستوجب الالتزام بالاتجاه الثاني، يستوجب حمل اللفظ على خلاف ظاهره، لأن مقتضى البناء على الاتجاه الثاني أن نستعمل لفظة الأمانة في غير ما هو الظاهر منها، فإن الظاهر من لفظة الأمانة عبارة عن الأمانة المالية، لكننا عندما نوسع دائرة الأمانة لكي تكون شاملة للتكاليف وغير ذلك، فإننا سوف نلتزم باستعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهذا من الاستعمال المجازي. لذلك يقول السيد العلامة: لا يصار إلى الاستعمال المجازي إلا إذا كانت هناك قرينة داخلية أو خارجية حافة باللفظ توجب حمل اللفظ على المعنى المجازي. ما لم يكن في المقام قرينة توجب حمل اللفظ على المعنى المجازي فإنه لا يصار إلى الالتزام بحمل اللفظ على معناه المجازي، وإنما يكون اللفظ باقيا على معناه الحقيقي دون ما تغيير أو تبديل. طيب يا سيدنا العلامة الطباطبائي، هل يوجد في المقام قرينة داخلية أو خارجية توجب حمل اللفظ على معناه المجازي؟ يقول السيد العلامة قدس الله نفسه الطاهرة: وليس في المقام أو البين ما يشير إلى ذلك، يعني لا توجد عندنا قرينة داخلية ولا قرينة خارجية، ومع فقدان القرينة الداخلية والخارجية سوف يلتزم حينئذ بماذا؟ سوف يلتزم حينئذ ببقاء اللفظ على ظاهره كما لا يخفى. أقول: يمكننا الإشكال على ما ذكره السيد العلامة الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة، فنقول: بوجود القرينة الموجبة لحمل اللفظ على خلاف ظاهره، وتلك القرينة تتمثل في آية سورة الأنفال التي تضمنت النهي عن خيانة الله عز وجل، وعن خيانة الرسول صلى الله عليه وآله، وعن خيانة أمانة المؤمنين. وقد عرفت فيما تقدم أن الإحاطة بالخيانة فرع الإحاطة بالأمانة، فلا بد أن نتعرف أمانة الله حتى نعرف معنى خيانة أمانة الله، أمانة الرسول حتى نعرف معنى خيانة أمانة الرسول صلى الله عليه وآله إلى آخره. المستفاد شلون أبين الآن أبين كيف أن آية سورة الأنفال تصلح أن تكون قرينة توجب حمل لفظ الأمانة في الآية محل البحث على خلاف المعنى الظاهري منها. المستفاد من آية سورة الأنفال وجود أمانة لله سبحانه وتعالى ووجود أمانة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ووجود أمانة للمؤمنين. وقد نهي الإنسان المؤمن عن خيانتها. الموجب لماذا؟ إذا قال له الله عز وجل لا تخون يعني أدي، فإذا النهي عن خيانة أمانة الله عز وجل يوجب أداء أمانة الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم منا بيان كيفية الأداء لكل واحدة من الأمانات. إذا كان النهي منصبا على ترك خيانة أمانة الله عز وجل، فإن هذا يكشف عن أن لله عز وجل أمانة، وهذا يعني أن القرآن الكريم قد استعمل لفظة الأمانة في معناها الأعم والأوسع، فتصلح أن تكون قرينة على إرادة المعنى الشامل والوسيع الذي اختاره أصحاب الاتجاه الثاني. هذا أولا. أيضا يمكننا أن نذكر قرينة أخرى تجعل المقصود من الأمانة في الآية معنى أوسع عن المعنى الذي قد ذكر، وهو ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع، وأن المقام مدح للمؤمنين لما يمتلكون من صفات خاصة. هذا الأمر يستوجب حمل لفظ الأمانة على معنى أوسع من معناه الضيق، وذلك لأن الأمانة بمعناها الضيق لا يمتاز فيها المؤمن غالبا على غيره، حتى غير المؤمن الفاسق قد يكون من الذين يؤدون الأمانات المالية، يعني ليس أداء الأمانات المالية صفة يمتاز بها الإنسان المؤمن على غيره، لأن أداء الأمانة قد يكون خلقا عقلائيا، حتى الكافر الذي يؤمن بالخلق العقلائي يقدم على أداء الأمانة المالية، حتى الفاسق الذي يؤمن بالخلق العقلائي يقدم على أداء الأمانة المالية. إذن لا يعني المقام تحديد المقصود من الأمانة بالأمانة المالية لا يوجب امتيازا أو اختصاصا للمؤمنين على غيرهم، حتى يأتي الباري عز وجل ليمدح المؤمنين بوجود هذه الصفة عندهم دون غيرهم. إذن مناسبة الحكم والموضوع تساعد على أن المقصود من الأمانة في الآية القرآنية معناها الواسع وليس المقصود المعنى الضيق. إذن هذان قرينتان توجبان حمل اللفظ على خلاف معنى. وإن أردتم أن أذكر قرينة ثالثة أيضا، التفتوا لما ذكرته قبل قليل في بيان دليل بعض الأعلام حفظه الله عندما قال الاستعمال اللغوي. عقبت على كلامه بالتالي، قلت مقتضى ما ذكر أمران: الأول أن يكون لفظ الأمانة موضوعا منذ البداية لمعنى عام شامل واسع وليس موضوعا للمعنى الضيق. الأمر الثاني أن يلتزم بأن لفظة الأمانة موضوعة منذ البداية للمعنى الخاص الضيق، وهو عبارة عن الأمانة المالية، لكن قد تحققت عملية نقل للفظة الأمانة بمعناها الواسع، فغطى اللفظ المنقول على اللفظ الموضوع حقيقة، فصار اللفظ المنقول حقيقة ثانية في معنى الأمانة. أقرب لكم بمثال، لاحظوا لفظة الصلاة. لفظة الصلاة ما هو معناها؟ لفظة الصلاة معناها الدعاء، لكن نقل هذا اللفظ من معنى الدعاء ليصبح هذا اللفظ مختصا بالأفعال الخاصة التي تؤدى بكيفية معينة، بحيث أن النقل قد غطى على المعنى الأول وصار اللفظ المنقول صلاة حقيقة في هذا المعنى وليس مجازيا. يمكننا أن نقول مقامنا من هذا القبيل أيضا بأن لفظة الأمانة وإن لم تكن موضوعة لمعناها العام الواسع، إلا أن هذا اللفظ قد نقل واستعمل في المعنى العام الواسع فأصبح حقيقة ثانية غطت على الحقيقة الأولى، وصار إطلاق لفظة الأمانة يتبادر إلى الذهن عند السامع بمجرد السماع أن المقصود هو المعنى العام الواسع وليس المقصود المعنى الضيق. طيب، إذن إلى هنا نخلص إلى أن إشكال السيد العلامة الطراطبائي أعلى الله في الخلد مقام في المقام ليس واردا. مع ذلك لا يعني أننا نرتضي أدلة بعض الأعلام التي استدل بها في إثبات صحة الاتجاه الثاني وشمولية مفهوم الإمامة، بمعنى أن لنا تأملا أيضا في أدلة بعض الأعلام حفظه الله، إذ أننا نقول أما بالنسبة إلى الدليل الأول وهو القول بأن المعنى اللغوي واسع، فقد عرفت أن المعنى اللغوي لا يفيد معنى عاما، بل إن المعنى اللغوي معنى خاص، وهو يقف مع ما ذكره السيد العلامة الطباطبائي أعلى الله في الخلد مقامه. نعم، لو كان مقصود هذا العلم ما ذكرناه من تحقق عملية النقل فإنما أفاده حينئذ من الدليلية تام. أيضا الدليل الثاني الذي استند له هذا العلم أطال الله في عمره الشريف يمكن دفعه، وذلك بلحاظ الالتزام بأن هذه النصوص المذكورة ليست في مقام بيان حقيقة الأمانة، وإنما هي في مقام الجاري والتطبيق وليست في مقام التفسير كما لا يخفى. وإذا كنتم تتذكرون شرحنا معنى الجري والتطبيق عند حديثنا عن القواعد التفسيرية فيما تقدم فلا نعيد. بناء على هذا يكون الأمر حينئذ في الاستدلال على سعة مفهوم الأمانة والالتزام بأنها غير منحصرة في المعنى الخاص وهو الأمانة المالية، يكون الدليل منحصرا فيما ذكرنا. ومع ذلك الجزم بسعة مفهوم الأمانة يحتاج مزيد تأمل، وإن كان الاقتصار على القدر المتيقن أعني مختار السيد العلامة الطباطبائي أوفق بالاحتياط. يساعد أيضا على هذا المعنى تخصيص المقصود بالأمانة بخصوص الأمانة المالية النصوص التي جعلت المعيار في تقييم الإنسان أداءه للأمانة، وليس كثرة العبادة وإتقان العبادة بطول الركوع والسجود، لأن ذلك كثرة العبادة إطالة الركوع إطالة السجود، لأن ذلك قد يكون من باب التعود الذي إن تركه الإنسان استوحش. أنقل الرواية وبها أكتفي، فقد ورد عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده فإن ذلك شيء اعتاده فلو تركه استوحش. طيب يا مولانا يا أبا عبد الله، إذا لم نجعل المعيار عبادة الرجل في تحديد صفة الإيمان، إذا ما هو المعيار؟ فقال: انظروا، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء الأمانة. طبيعي أن المقصود بأداء الأمانة في المقام ليس التكاليف الإلهية، ليست أمانة الله عز وجل في العقل ولا في النفس ولا في الكون، لأن ذلك داخل تحت عنوان طول الركوع وطول السجود، وإنما المقصود في المقام من أداء الأمانة عبارة عن أداء الأمانة الإلهية، أعفن المالية، وأداء الأمانة المالية يوجب التخصيص فتكون دالة على المنتهى. طيب، أيضا بنفسه نطبقه في المقام، إذن هذا يساعد على أن المقصود بالأمانة في الآية القرآنية الأمانة المالية. ولذا الالتزام بما ذكره السيد العلامة الطباطبائي لو لم يكن متعينا لا أقل من كونه ليس بعيدا، يعني يبقى احتمال مختار السيد العلامة الطباطبائي قائما واحتمال قوي وليس احتمالا عاديا. هذا ما يرتبط بمسألة الإمامة، بمسألة الأمانة. وقد ذكرنا، أذكر بما أشرت له في مطلع البحث، كنا قد ذكرنا في مطلع البحث أننا نحتاج الحديث عن الأمانة والمقصود منها، ثم الحديث عن العهد والمقصود منه، ثم الالتفات لماذا عبر القرآن الكريم بالمراعاة ولم يعبر بالأداء، لماذا قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ولم يقل مؤدون. فرغنا من الأمر الأول وهو الحديث عن الأمانة، الآن نتحدث عن الأمر الثاني وهو العهد. ما هو المقصود من العهد في الآية المباركة؟ ينبغي الالتفات إلى أن مراعاة العهد لا تقل أهمية عن أداء الأمانة في الوسط الاجتماعي، فكما أن للأمانة دورا بارزا في الوسط الاجتماعي كذلك أداء العهد له أكبر الدور في الوسط الاجتماعي، خصوصا إذا التفتنا إلى أن أحد أسس المجتمع وبناء كيانه يقوم على أداء العهود والوفاء بها. يقع كلامنا بعد ذلك في تحديد المقصود منه في الآية القرآنية كما ذكرنا ذلك في شأن الأمانة. فأقول: أما في اللغة فإن المستفاد من كلمات أهل اللغة أن العهد عبارة عن التزام خاص في مقابل شخص على أمر ما. أكرر، عندما نعود لكلمات أهل اللغة فإننا نستفيد أن مقصودهم من العهد من كلماتهم التزام خاص في مقابل شخص على أمر ما. يعني عندنا ثلاثة أشياء، عندنا الملتزم والملتزم إليه والملتزم به. فعندنا الملتزم وهو زيد، الملتزم إليه وهو عمرو، الملتزم به مثلا مبلغ مالي أو عمل معين أو قول. النتيجة هناك التزام قام به زيد، التزام خاص لمن؟ إلى عمرو. التزم عمرو، التزم زيد إلى عمرو بأمر ما. هذا معنى العهد، الالتزام من شخص إلى شخص آخر بأمر ما، هذا هو الذي نعبر عنه بأنه العهد. طبيعي أن لهذا الالتزام مجموعة من الآثار، من آثار الالتزام الاحتفاظ أو التحفظ، من آثار الالتزام الاحتفاظ بما التزم به أو التحفظ بما قد التزم به. طبعا هذا التعريف إلى العهد يفيد أن العهد مفهوم واسع، أن العهد مفهوم واسع، يتحصل العهد بعقد، يعني قد يقع العهد جراء عقد، لأنني عندما أبيع داري فأكون قد التزمت للمشتري بأمر ما وهو تسليمه داري، أو عندما أوصي لزيد فأكون قد التزمت لزيد بأمر ما وهو ما أوصيت له به، وهكذا. ولذلك قالوا بأن من آثار العقد عبارة عن التحفظ أو الاحتفاظ، وأن العهد يتحصل بعقد أو بوصية. يعني كيف يحصل العهد؟ يحصل العهد نتيجة عقد، يتحقق العهد نتيجة وصية، يتحقق العهد مثلا نتيجة قسم، يتحقق العهد بكل ما يدل على ذلك من معاهدة والتزام، ثم يتعلق بالذمة ويجب الاحتفاظ عليه لحين أدائه خارجا. بناء على هذا فالعهد مفهوم كلي عام، ومن مصاديقه وأفراده العقد والوصية والقسم، إذا كانت التزاما في قبال شخص ما. هذا معنى العهد بحسب اللغة. إنجي الآن، هل يوجد عندنا معنى اصطلاحي للعهد مثلا في كلمات الفقهاء يخالف ما ذكره علماء اللغة؟ هل يوجد عندنا معنى اصطلاحي للعهد في كلمات المفسرين يخالف ما ذكره علماء اللغة؟ أم أن المفسرين والفقهاء متفقون وما ذكره علماء اللغة ولا يوجد بينهم اختلاف في ذلك؟ لا يظهر، أقول لا يظهر وجود معنى خاص للعهد في الاصطلاح، لا عند الفقهاء ولا عند المفسرين. فإن العهد يستعمل في الفقه والتفسير والأخلاق وفقا لمعناه اللغوي من دون تغيير أو إضافة. وقد أشار إلى هذا الأمر العلامة الطباطبائي قدس الله روحه الطاهرة في كتابه الميزان. إذن لا يوجد عندنا حقيقة أخرى مغايرة لحقيقة العهد لغة، وبالتالي يتفق الفقهاء والأخلاقيون والمفسرون مع اللغويين في تحديد المقصود من العهد بالبيان الذي قد قدمنا ذكره. هذا إذن معنى العهد. انجي بعد ذلك إلى أقسام العهد. قد ذكروا أن العهد قسمان. القسم الأول أن يكون العهد صادرا من الخالق سبحانه وتعالى، بمعنى أن يكون العهد التزام من الباري سبحانه وتعالى بشيء. قسم الثاني أن يكون العهد من المخلوق. وكلا هذين القسمين إما بالذات والتكوين أو بالقول والإظهار. وبكلمة، القسمان ينقسمان إلى قسمين أيضا، وهذا يعني أن الموجود عندنا قسمان، في قسمين، أربعة أقسام يمكن أن يعبر عنها بأنها أقسام العهد، مع أننا لسنا بصدد تحقيق ذلك وتنقيح فإن لذلك محل، لكنني أشير لشيء من ذلك بصورة سريعة. العهد من الله سبحانه وتعالى بالذات والتكوين، تذكروا معي، قل العهد إما من الخالق أو من المخلوق. والعهد من الخالق قد يكون بالذات والتكوين، وقد يكون بالقول أو الإظهار. العهد من المخلوق قد يكون بالذات والتكوين، وقد يكون بالقول والإظهار. لنبدأ. أما العهد من الله سبحانه وتعالى وهو الخالق بالذات والتكوين، كما في قوله سبحانه وتعالى: قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، التفت الآن، قال لا ينال ماذا؟ لا ينال عهدي الظالمين. زين، شلون لا ينال عهد الظالمين؟ كيف هذا يكون مرتبطا بالذات والتكوين؟ أقول لأن عملية الاصطفاء تكون موجودة في النفس، يتحصل من هذا التعبير زين أن عملية الاصطفاء والانتخاب تكون في النفس، ويفاض عليها ذلك، فيكون مرتبطا بتكوين وإفاضة في الذات. يعني منذ أن أوجد الله عز وجل الموجود، ومنذ أن خلق الله عز وجل هذا المخلوق، أفاض عليه أن يكون صالحا للولاية والإمامة والخلافة في أصل تكوينه، أو أنه سلب منع الإفاضة، فما عاد ذا قابلية لأن يكون موردا للخلافة والولاية كما لا يخفى. وأما العهد منه سبحانه وتعالى إظهارا وقولا، كما في قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. طهرا بيتي، زين، هذا عهد قولي يتم من خلال الإظهار، ده بالنسبة للذات المقدسة. وأما العهد من المخلوق بالذات والتكوين القسم الأول، فهو ما يتحقق في النفس ويوجد في الذات والباطن، وهي حالة نفسية مثل الإيمان الراسخ، مثل حق اليقين، كما في قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأما العهد من المخلوق إظهارا وقولا، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذا ما يذكر في المقام بحسب المعنى اللغوي. الكلام الآن بحسب المعنى التفسيري، ما هو المقصود من العهد في الآية القرآنية؟ للسيد العلامة الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة في المقام كلام، ماذا قال السيد العلامة رضي الله تعالى عنه؟ هذا ما نحيله للبحث القادم أو الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.